لفعل النوافل والبعد عن المكروهات، هذا هو مقتضى النصح لله تعالى. وأما النصيحة للكتاب فهو الإيمان بالقرآن والعمل به واعتقاد أنه كلام الله وصيانته عن كل النقائص والاعتبار بعبره والتصديق بأخباره والامتثال لأمره ونهيه واعتقاد أنه نزل ليعمل به، لا أنه نزل لأجل أن يقرأ في المآتم ويكتفى بهذا. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي التصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وبذل الطاعة له فيما أمر به والانتهاء عما عنه نهى. وفي حياته يكون بالانقياد لما ينادي له من غزو وجهاد وبعد مماته هو اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وصيانتها عن عبث العابثين وتكذيب المفترين وإهانة الملحدين. وعدم التقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول الشارح رحمه الله: وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لآثر في دنيا عليها وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهب أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار، والتشبه به في زيه ولباسه عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها داخلة في مسمى النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله تعالى. فمناصحة ولاة الأمر وبيان ما يحصل منهم من غفلة أو تقصير بالطريقة التي تناسب مقامهم ومكانتهم هو من النصيحة لهم. وحرص الإنسان على أن لا يحصل منهم تقصير في أمورهم الخاصة أو ما يتولونه من أمور العامة، وبيان ما يحصل منهم من جور أو خطأ أو غفلة بالطريقة التي تناسب مقامهم من دون تشهير أو إشاعة لهذا الأمر. قال: والتدين بطاعتهم في طاعة الله، أي أن الإنسان يطيعهم قربة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعتهم في غير معصية الله تعتبر قربة وطاعة لله جل وعلا يتعبد بها الإنسان، كما أن من النصح لهم بغض من رأى الخروج عليهم ما لم يرى منهم كفرا بواحا. فيبغض الإنسان من يرى أن له الحق في الخروج عليهم ومنازعتهم، لأن هذا الخروج يسبب الفتن وافتراق الأمة وكثرة الهرج وكثرة القتل وضياع الحقوق، كما هو مشاهد من كثير من البلدان التي حصل فيها شيء من هذا. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه ترخ في أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة. يحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنه. هذا مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. فيحب الإنسان لهم ما يحب لنفسه، يحب العافية، يحب الأمن، يحب الرغد، يحب الصلاح، أيضا يحب هذه الأمور لبقية إخوانه المسلمين ويسعى في تحصيلها لهم، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فيكره لهم الشر ويكره لهم الفتن ويكره لهم الفقر ويكره لهم المرض، ويشفق عليهم مما يسوء، ويعتني بالتعامل مع الصغير والكبير فيرحم الصغير ويوقر الكبير، كما أنه هو يريد ذلك لنفسه وأولاده، ويحزن لحزنه إذا أصاب المسلمين بلاء في أي موقع من الدنيا. فإن الواجب على كل مسلم أن يتألم لألم إخوانه ويحزن لحزنهم، وإذا حصل لهم ما يسر من نصر وغلبة وزوال جهل وتحصيل علم فإنه يفرح بذلك ويسر به. أما قوله وإن ضره ذلك في دنياك رخص أسعاره، يعني لو أن إنسانا عنده بضاعة يبيعها في السوق وانخفضت الأسعار فبضاعته التي تساوي 100 صارت لا تساوي إلا 50. هل يحزن لهذا أم يسر؟ قال بل يسر، لأن هذا هو مقتضى النصيحة لعامة المسلمين. وإن كان هو لحقه شيء من الضرر في هذه الجزئية، إلا أنه يعوض عنها في أشياء كثيرة، فلا يكره للمسلمين أن يكونوا في خير ورغد من العيش. صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المؤمن على المؤمن ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. وهذا يعني أن الإنسان إذا طلب منه النصيحة أنه لا يجوز له أن يغش أخاه، بل يبذل النصيحة لأخيه المسلم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. فالنصح لله جل وعلا هو أعظم القربات وأجل الطاعات، باشتماله على صحة الاعتقاد وإخلاص النية لله، فلا يشوب عمله شرك ولا يكون فيه شيء من الخطأ، بل يكون عمله صالح وخالص. وخرج الطبراني من حديث حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. فاهتمام الإنسان بأمر المسلمين من النصح لهم، والإنسان لا بد أن يكون شغله وهمه حال الإسلام والمسلمين. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا يعني أنه من غيرهم، لأن الأمر بالنسبة له أمر ثانوي. وقد جاء في مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه الأمور من الأمور التي يرضى الله جل وعلا بها لنا، وهذا دليل على عظم شأنها. والأمر الأول إخلاص العبادة وعدم الشرك، والأمر الثاني الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الفرقة، حيث تكون كلمة المسلمين واحدة ويجتمعون على الحق لا على القومية ولا القبلية ولا العنصرية ولا مطمع من مطامع الدنيا ولا على الحزبية، وإنما يجتمعون على التمسك بحبل الله المتين، أن تعتصموا بحبل الله وهو التوحيد. فتجتمعون على عبادة الله لا على مطمع من مطامع الدنيا أو انتصار لشخص أو حزب أو غيرها. وأما الأمر الثالث التي يرضى الله تعالى بها على عباده: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا أمر تساهل فيه الناس كثيرا، فالواجب على الإنسان أن يناصح من ولاه الله أمره، سواء كان وليا ولاية صغيرة أو ولاية كبيرة. فإذا أنه حصل منه غفلة أو تأثير من جليس سوء أو انشغال عن أمر وعدم علم به، فالواجب على الإنسان أن يبلغ هذا الأمر لصاحب الشأن، وبهذا تبرأ ذمته. أما أن يسكت ويبقى الناس يلوكون بألسنتهم ويتكلمون في مجالسهم، فإن هذا يتنافى مع النصيحة والمحبة لولاة الأمر. وقد جاء في الصحيحين عن ماقر بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة. وهذا تهديد ووعيد شديد لمن ولي ولاية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إذا أنه لم يقم بهذه الولاية ويكون فيها ناصحا مراقبا لله تعالى، فإنه متوعد بأن لا يدخل الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية ولو كانوا اثنين أو ثلاثة، رب البيت في بيته إذا لم ينصح لهم فإنه لا يدخل الجنة. إذا كان يؤمن لهم وسائل الله ولا يؤمن لهم ولا يدعوهم ولا يرغبهم في وسائل الخير، لا يحثهم على الصلوات ولا يحفظهم القرآن ولا يعتني بهم في شؤون دينهم، وإنما يهتم بأمور دنياهم وييسر لهم وسائل اللهو والغفلة، فإن هذا غاش لرعيته. وكذلك مدير المدرسة أو مدير الشركة أو رئيس القسم أو من هم أكبر منهم، فكل له ولاية. ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة، وهذا في الصحيحين. عبد العزيز بن رفيع قال: الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: فمن نطق لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى. اجتهاد الإنسان على العمل الصالح الذي لا يريد أن يحمده الناس عليه مما هو طاعة لله، هذا من النصح لله. فيبدأ به الإنسان قبل أن يبدأ بحقه الشخصي. ويقول الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فهذه المسائل ونحوها مما سمعتم كلها تبين أهمية النصيحة، سواء على مستوى الفرد مع عائلته أو مع جيرانه أو مع زملائه في المكتب أو في المدرسة أو في السوق أو في التجارة أو مع ولي أمره، فكل هذا أمر مطلوب وهو الدين الذي يحقق الكمال. ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وفي بعض الأحاديث: إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب. ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبة بالسوء أن ينصره ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبة كفه عن ذلك. فإن النصح في الغيب يدل على صدق النصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته. والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة، أي الذين يجتهدون في هداية الناس ويرغبونهم في طاعة الله ويبينون لهم ما يجب عليهم وما يستحب ويحذرونهم عما يحرم عليهم ويكره. وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في قلبه. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وسئل ابن مبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وقال معمر: كان يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغلط أخاه ويهتك فكره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وهذا في وقت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا يبين لنا عناية السلف رحمهم الله من الصحابة ومن أتى بعدهم في هذا الأمر، وأنهم كانوا يسعون دائما للنصح، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الولاة. وهذا أمر لا بد أن يكون موجود في أحوال الأمة وفي حياة الأفراد والشعوب لكي تستقيم لهم الحياة ويعيشوا عيشة معزة وصلاح وسعادة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وجميع المسلمين ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مثل هذا العقد أخشى أن البنك ما اشترى سيارات
وأن هذه السيارات لا تزال على حساب وملكية صاحب المعرض وأن البنك لم يشتري هذه السيارات. فإذا كان البنك اشترى هذه السيارات وحازها وأحرزها وجعلها عند هذا المعرض مجرد لتستظل أو نحو ذلك، فإذا بعتها على صاحب المعرض في هذه الحال لا تدخل في مسألة العينة والبيع الصحيح. لكن في نفسي من هذا الشيء أن يكون هناك اتفاق بين البنك وبين صاحب المعرض على هذه الحيل، وأن البنك لم يشتري وتبقى هذه السيارة قد تباع في اليوم 100 مرة وهو بيع على الورق وليس له حقيقة، فالأحوط لك حتى أنك تخرج من الإشكال لا تبيعها على صاحب المعرض لوجود هذه الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وقته أن تصلي وتصلي.